طيب المسألة الرابعة ما يحرم بالحيض والنفاس. يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور: أولا الوطء في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حين نزل اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امرأته في الحيض مره فليراجع الحديث. الأمر الثالث الذي يحرم بالحيض والنفاس الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تدخلي. قراءة القرآن وهو قول كثير من أهل العلم. يبقى الأمور يا أخواننا الخمسة المتقدمة مجمع عليها، واستثنى أيضا أهل العلم الطواف، ولكن بتبقى قضايا أعيان. يعني امرأة ذهبت لتحج بيت الله الحرام وبعد أن بدأت في مناسك الحج وأحرمت وضعت، يبقى نفاس يستمر إيه 40 يوم، خد بالك. ففي هذه الحالة الرحلة هتسافر والطيران والكلام ده كله، ففي هذه الحالة جوز بعض أهل العلم في هذه الحالة الطواف للضرورة، ولكن دي بنسميها قضايا أعيان تقص الحالة على عالم مجتهد فقيه يفتي بالجواز أو بعدم الجواز، أما على الإطلاق لا. فضل شيخ حمد ما سنتكلم فيها حاضر. وقراءة القرآن وهو قول كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن إذا احتاجت إلى القراءة كان تحتاج إلى مراجعة محفوظها حتى لا ينسى، أو تعليم البنات في المدارس، أو قراءة وردها جاز لها ذلك، وإن لم تحتاج فلا تقرأ كما قاله بعض أهل العلم. دي مسألة كما ذكرنا قبل ذلك خلافية، قلنا والصواب أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن، ولكن مسألة مس المصحف هذا لا يجوز. الأمر السابع مس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، اكتب عندك وليس في الآية استدلال على حرمة مس المصحف، لأن المقصود بذلك وليس في الآية دلالة على حرمة مس المصحف لأن المقصود بذلك هو الذكر أي اللوح المحفوظ. دخول المسجد واللبث فيه الملائكة. دخول المسجد واللبث فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائط، وتكلمنا قبل ذلك عن هذا الحديث وقلنا أنه لا يصح، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لعائشة وهي في حجرتها فترجله وهي حائط. وليس في الحديث استدلال، لما لعلها إذا دخلت المسجد يراها القوم فمن أجل هذا مكتت في حجرتها، وهو حينئذ المجاور في المسجد وكذا يحرم عليها المرور في المسجد إيقافته وتلويته، فإن أمن تلويته لم يحرم. المسألة الخامسة ما يوجبه الحيض. يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. معنى كلمة يوجب الغسل يعني إذا انقضى الحيض يجب على المرأة أن تغتسل، يجب وجوبا عينيا. طب إن لم تغتسل تأثم، لما لم تصلي، ومن ترك الصلاة فهو كافر، وأيضا لا يحل لزوجها أن يأتيها، فأصبح هنا يجب عليها تعيينا أن تغتسل فورا انقضاء الحيض. فإن لم تجد ماء أو تعذر تحصيل الماء لأمر من الأمور يجب عليها أن تتيمم ثم تصلي ويأتيها زوجها، فإن جاء الماء فلتمس بشرتها بالماء. واضح؟ أيضا البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به وإنما يحصل ذلك بالبلوغ الاعتداد به، فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كان الطحيض لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض. يعني إن كانت المرأة من ذوات الحيض تعتد بالحيض، اكتب جنبها كده إلا إذا كان زوجها مات أو إلا إذا مات عنها زوجها. طب لو مات عنها زوجها تعتد بإيه؟ ها؟ أربعة أشهر من عشر حتى لو كانت بتحيض. طيب الحكم الرابع ما يوجبه الحيض الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض. تنبيه: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت الصلاة الأولى في حال العذر، وبه قال الجمهور مالك والشافعي وأحمد، وتكلمنا عن هذه المسألة وقلنا ده قول من أقوال أهل العلم والأمر فيه سعة إن شاء الله. فإذا أرادت المرأة أن تحتاط لها أن تفعل ذلك، وذكرنا العلة إيه أو وجه ذلك، أن المرأة لما طهرت وقبل أن تغتسل ذمتها انشغلت، فكرنا هذه ذمتها إيه انشغلت. وضربت لكم مثال يوم تركوا، إحنا كلنا كده مغرب اليوم ذمتنا مشغولة ولا مش مشغولة؟ مغرب اليوم ليست مشغولة، متى تنشغل؟ يبقى أذن المغرب وبعد أن أذن المغرب الفترة الزمنية مغرب بعد المغرب بربع ساعة كان في امرأة موجودة من المسائل المسلمة طاهر، فتكاسلت في صلاة المغرب يعني مشغولة شيء معين فترة زمنية، بعد الفترة الزمنية ذهبت لتصلي فإذا بدم الحيض، يبقى هنا ذمتها انشغلت أم لم تنشغل؟ انشغلت انشغلت، مظبوط كده؟ يبقى عليها أن إيه؟ أن تصلي والله عزيز. نعم
ليس في أي دلالة على حرمة
مس مظبوط
ماشي.
نعم
من شوية قلت إيه ما تنسوش
ده على المهين
المرأة الحائض،
لا ده هنتكلم هنا المقصود هنا مس المصحف هنا على المحدث، على المحدث حدث أصغر
وليس الحائض
وليس الحائض. لا
لا أسألنا فقلت إيه حرمة مس المصحف هنا يبقى مفهوم خلف اللي هي إيه في مصر،
لا ده الكلام ده لو مش هي حائض، أما الحائض لا.
بس
تفضل يا اخي،
في فتوى من احد مشايخ الاخر اذا قطع الدم عن المراه فياتيها زوجها اللي هي ياتيها زوجها قبل ان تغتسل.
الكلام ده كلام باطل.
طب حكم الزوم او
ياتم كده اتى امراته وهي حائض كبيره من الكبائر وفعل فعل كفري،
وذكر
الآية
المتواترة الأولى اللي هي
لو ذكر انتبه الله يبارك فيك، أصل الفتوى هذه الأخونا بيسند فتوى لبعض من يتكلم في شرع الله بأنه جوز للرجل أن يأتي امرأته فور انقطاع الدم وقبل أن تغتسل، هذا كلام باطل، لأن الآية بدون القراءة المتواترة لا تدل على ذلك، فإذا أتينا بالقراءة المتواترة حتى يطهر تأكد الأمر، وده شرحناه المرة اللي فاتت
ما ذكرش دي،
لا خطأ
حتى
بص لي. ويسأل هناك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن، فإذا تطهرنا بس يبقى هنا فاعتزلوا النساء حتى يطهرن، فإذا لو لم يأتي الإذا كالأمر واسع،
فإذا تطهرنا ديت يبقى حتى ما فيش عازة للقراءة الثانية المتواترة، فإذا حتى
بالضبط ما فيش عادة. طب لو أتينا بالقراءة الثانية المتواترة تأكد الأمر، تأكد الأمر. خدوا بالكم الله يبارك، تفضل يا أخي. أعد علي أعد.
قبل غروب الشمس،
قبل غروب الشمس لا هم العلماء هنا قالوا، العلماء قالوا تنشغل ذمتها بالعصر والمغرب. لما بالعصر والظهر؟ لما؟ لأن الظهر والعصر وقتهما واحد عند الأعذار كالسفر والمرض، وجعلوا الحائض بمنزلة هذه الأعذار. اتفهمت؟ طيب نعم. يسأل أخونا أكرمه الله مسألة مهمة أكرمه الله. إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر هل يلزمها العشاء؟ الجواب على قولين، ومبنى القولين هل وقت العشاء عند منتصف الليل أو وقت العشاء ممتد إلى أذان الفجر، قولين لأهل العلم، وإن كان الراجح أنه منتصف الليل فقط، ففي هذه الحالة لا يلزمها. نكمل كلامنا يا مشايخ. المسألة السادسة، أقل النفاس وأكثر. لا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجود، يبقى طالما فيه نفاس خلاص، فيه دم بينزل خلاص. وقد وجد قليلا وكثيرا، وأكثره 40 يوما. قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم على أن النفساء تدعي الصلاة 40 يوما، انتبه، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. ودي مسألة أرجو أن ننشرها بين نسائنا وينشرها نساؤنا بين النساء، لأن الأغلبية تقعد 40 يوم ما تصليش خالص حتى لو انقطع الدم، وهذا من الخطأ البين، بل لا شك أنها تأثم على ذلك. يقول إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها، كانت النفساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تجلس 40 يوما. تكلم أيضا في هذه المسألة بالتفصيل. المسألة السابعة، في دم المستحاضة. الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العادل، ودم الاستحاضة يخالف دم الحيض في أحكامه وفي صفته، وهو عرق ينفجر في الرحم سواء كان في أوقات الحيض أو غيره، وهو لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطن لأنها في حكم الطاهرات. ودليلهم حديث فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. وتكلمنا عن حالات المستحاضة الثلاثة التي ذكرناها، فيجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، سواء بتمييز دون الدم أو بالفترة الزمنية التي كانت عليها أو بما عليه إيها قرائنها وأترابها. يقول يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة، وعند الاستحاضة تغسل فرجها وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه من السقوط عن السقوط، ويغني عن ذلك الحفائض الصحية في هذا الوقت، ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. قال والمستحاضة لها 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، بأن تكون مدة الحيض معلومة، بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها وتدعي الصلاة والصيام وتعد حائضا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسل وصل. طب سؤال، هذه المرأة ركزوا في السؤال ده، الحيضة 6 أيام من أول كل شهر، هي خلاص الشهر يدخل 6 أيام تمتنع، وفي اليوم 7 بتبدأ تغتسل وتستغفر وتصلي. السؤال بقى، في الحقيقة في اليوم 10 كان الدم الذي ينزل منها دم حيض، ما حكمها؟ أي نعم، ها؟ طب أعيد السؤال الثاني لعل غلط، لعل غلط، وأنا متأكد غلط. امرأة تعرف مدة حيضها ستة أيام من كل شهر ومشي على كده. ففي شهر من الشهور ست أيام خلصوا فاغتسلت ثم استثفرت يعني تحفظت وبدأت تصلي. الواقع الذي لا يعلمه إلا الله، مش هي شافت، لا الواقع إن اليوم العاشر الدم مستمر عليها على طول. في اليوم العاشر ده كان الدم ده دم حيض، ما حكمها؟
أصلاً المدة خلاص انتهت، فإذن هو استحاضة.
أحسنت، لا استحاضة على طول، استحاضة ولا عبرة به.
حتى يا شيخ لو كان فرقنا أن الدم مستحاضة عن التوام
لا، ده الكلام ده احنا بنقول ايه في امرأة تعجز عن التمييز وبدأت تعتد بالايه بالايام، ما عرفتش تميز، وإلا الأصل التمييز كما ضغمنا قبل ذلك، لأن الله عز وجل علق الحكم عليه ولم يعلقه على الأيام. يبقى الأصل ايه التمييز. ايه معنى التمييز يا شيخ صبحي؟ أنها تميز بين أنواع الدماء بالوصف. معايا مشايخ؟ تميز بين أنواع الدماء بالوصف. تفضل.
فقط العشر أساسا نزل الدم اللي هو دم الحيض لونه زبط ووصفه، يعني هي فقط من السادس أو السابع ثلاث أيام دول كان دم أحمر فاتح كاستحاضة، إنما نزل في الفترة دي دم دم استحاضة من الحيض.
استحاضة. استحاضة. نرجع للكتاب. تفضل يا شيخ. نعم.
لو كانت تعلم عدد الأيام لكن ما تعلمش النبي بها خمس أيام. الشهر ولا في النص ولا في الآخر مش عارف.
خلاص تعتد من أول الشهر. أي نعم من أول الشهر. نعم. طيب الحالة الثانية إذا لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز بعضه. يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة. إيه معنى ثخينا؟ لزج تقيل يعني. والباقي يحمل صفة الاستحاضة دم أحمر ليس له رائحة، ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي وصلي فإنما هو إرق. الحالة الثالثة إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره فهذه تجلس غالب الحيض ستا أو سبعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله ست أو سبع، لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة تغسله ثم تصلي وتصوم لقوله صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش: إنما هي ردة من الشيطان. فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصل وصوم فإن ذلك يجزئك. ومعنى رغدة من الشيطان يعني دفع، لأن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم. كده انتهينا بفضل الله عز وجل من كتاب الطهارة، ونشرع بإذن الله في كتاب الصلاة. فضل. ما زالت نفساء. اسأل أخونا النفساء، انقطع الدم قبل الأربعين ولكن ما زالت صفرة أو إيه قدرة، يعتبر إيه ما زال نفاس. زي بالضبط انقطع دم الحيض وما زالت الصفرة والقدرة ما زال حيض. طب الصفرة والقدرة قبل الحيض حكمها إيه؟
قبل الحيض؟
أي نعم. ها؟
قبل الحيض؟
لا شيء. لا عبرة بها مطلقا. قبل الحيض لا عبرة بها. تفضل. هو في قول آخر ستين ولكن لا يعول عليه، يبقى في هذه الحالة بننظر الدم الذي ما زال مستمرا ومضى على المرأة أربعون يوما، بيبقى في الحالة دي إما حيض وإما استحاضة فتميز. طيب ما استطاعت أن تميز، نرجع للأصل، أن الأصل ما يخرج من المرأة دم الإيه؟ دم الحيض. واضح يا أخوانا كده؟
في مسألة حضرتك قلت الحيض حينما تنتهي المرأة من الحيض تنقص يومها.
احنا قلنا 24 ساعة. نعم.
طب الدليل بس عشان يستقر
لما ذكرنا في هو ده تمام الانقطاع جرت به العادة، وده كلام العلامة العثيمين، لأن إذا انقطع الدم، لأن دم الحيض لو أنت مثلا تتبع مع الزوجة بينزل وينقطع ينزل وينقطع. ناخد بالقول الثاني اللي هو لا يكفي، يبقى هنا لابد يكون عندك فقه في مجال الدعوة ومتى تتكلم ومتى لا تتكلم. يبقى احنا بنتكلم في دروس علمية وضوابط التكفير والأشياء دي، لا عندنا أمانة في النقل، لابد أن نقول. أما الوعظ يختلف، حتى لا يتذرع عنا أحد بقولك ويترك الصلاة ويقول لك خلاص مش مصدق، أنت مش كافر، أنا مسلم خلاص مش مصدق. لا، دي أمور لابد أن أن تراعيها. أيضا مما ينبغي ذكره، من أخذ بقول العلماء أن تارك الصلاة لا يكفر لا يتهم بأنه من أهل الإرجاء. مفهومة دي؟ أحسنت. إحنا عندنا المرجئة فرقة من الفرق الضالة، منحرفون عن الحق، بيقابلهم الخوارج فرقة من الفرق الضالة منحرفون عن الحق. فبعض الخوارج، الخوارج كلهم طبعا بيكفروا تارك الصلاة، ده بيكفروا كل من فعل ذنب، فيتهمون من قال أن تارك الصلاة ليس بكافر أنه من أهل الإرجاء، وده خطأ، لأن الشافعي رحمه الله قال بعدم كفر تارك الصلاة، والشافعي إمام من أئمة السنة بل من أساطين أهل السنة. فالشاهد إن من قال أن تارك الصلاة لا يكفر لا يتهم بأنه من أهل الإرجاء. وعلى الجانب الآخر، من قال أن تارك الصلاة يكفر لا يتهم بأنه من الخوارج، لأن المسألة خلافية بين أهل العلم، وإن كان خلاف تضاد ولكنه سائغ غير مذموم. تفضل. نعم. لا لا لا، الجحود لا، الجحود يا أخوانا من ترك أي شيء جاء به الإسلام والإجماع منعقد على أنه من الإسلام وجحده يكفر وإن فعل به. لا،
لكن تكون بعدم تكفيره لوجود بعض الأدلة أو بعض النصوص التي
نبتدون
على أن
ترك
الصلاة
لا. لحظة واحدة معي، هي هنا لا مشحة في الاصطلاح. طب نتكلم بشيء بالتفصيل شوي. الجحود ما ضابطه وما تعريفه؟ تعريف الجحود، الجواب أن يجحد الإنسان بلسانه ما استقر في قلبه. كويس؟ يبقى هو الشيء في قلبي ولكن جحده بلسانه. دليل ذلك قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. يبقى أن ينكر بلسانه ما استقر في قلبه، ده اسم جحود. طب التكذيب أن يكذب بقلبه وبلسانه. كويس كده؟ أي شيء جاء به الشرع وقام مسلم وجحده يكفر ولو عمل به، زي الاستحلال بالضبط. طيب أنا لما أقول إن من جحد الصلاة كفر، هل معنى ذلك، ركز معي، هل معنى ذلك أنني أوقفت الكفر على القلب فقط؟ لا، لأن هو من ضمن الفروق بين المرجئة وبين أهل السنة إيه؟ أن المرجئة جعلوا من العبد لا يكفر إلا بالقلب فقط، وده خلل كبير جدا. أهل السنة قالوا الكفر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فلما نقول إن جحد الصلاة كفر، ليس معنى ذلك أننا لا نكفر إلا بالقلب، لا، نكفر بالجوارح كلها وباللسان وبالقلب أيضا. ولكن عندنا أدلة شرعية، أو بمعنى أدق كما قال شيخنا المبارك العثيمين: ما هي إلا شبهات اتكأ عليها من يقول بعدم كفر تارك الصلاة وقالوا بعدم الكفر، ولكن الصواب أنه يكفر. ولكن لأن الذين قالوا بعدم الكفر أئمة كبار أثبات، ما ليس بالهين أن يطعن في قولهم أو أن ينتقص من قدرهم. يصلي صلاة ويسيب صلاة، ده المشهور عند الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أنه كافر. أيضا مما ينبغي ذكره أنبه حاضر، مسألة بعض العلماء فرق بين أن يترك الصلاة تكاسل وبين أن يتركها متعمد. الكلام ده في التطبيق العملي غير صحيح. هو ما تكاسل إلا لما تعمد، وإلا اشرح لي المسألة في الواقع. رجل مثلا أذن للعصر، أصلي شوية كده، طب خلاص ده المغرب فضل عليه نص ساعة، شوية كده أصلا مكسر شوية أصلا تعبان. الذي حمله على هذه المقولة أنه متعمد ترك الصلاة. فالصواب الترك نوعان: ترك بعدم الاعتراف بفرضيتها، وترك متكاسل أو متعمد واحد. يبقى التعمد عندنا كالتكاسل تماما، لا فرق بينهما. يبقى الترك نوعان تاني: ترك مع عدم الاعتراف بفرضيتها، وهذا لا خلاف أنه كافر. الترك الثاني اللي هو يتركها متعمدا. من قال تكاسلا، التكاسل والعمد سواء، ليس بينهما فرق. تفضل. نعم. ما احنا قلنا لو انت تفتكر لما امليت عليكم من انواع الاختلاف، قلنا اختلاف التضاد نوعين، مظبوط، سائغ غير مذموم وغير سائغ مذموم. وقلنا السائغ غير مذموم ما لم يخالف نصا من كتاب او سنه او اجماعا قديما او قياسا جلي، والاجماع لم ينعقد على كفر ترك الصلاه، ما فيش اجماع. لو اجماع ما اشترأ احد ان يخالف. معايا اخي الفضل؟ نعم. فترك الصلاة قولي، إلى قيام الساعة قولي، قول بالكفر وقول بعدم الكفر، ولا يحل لنا أن نستحدث قولا ثالثا، قول الله للسنة. معايا أخي الفضل؟ كثير من المسائل مفهوم يا أخوانا الجزئية دي. نبدأ نقرأ في الكتاب. كتاب الصلاة ويشتمل على 15 بابا: الباب الأول في تعريف الصلاة وفضلها ووجوب الصلوات الخمس. تعريف الصلاة: الدعاء في اللغة وشرعا عبادات ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. اكتب عندك: وتأتي الصلاة في الشرع ويقصد بها المعاني الآتية. المعنى الأول: الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. المعنى الثاني: تأتي بمعنى الصلاة المعلومة، المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ومنها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. المعنى الثالث: تأتي الصلاة ويقصد بها القراءة، تأتي الصلاة ويقصد بها القراءة. ومنه قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك. تأتي الصلاة المعنى إيه؟ الرابع ولا الثالث؟ الرابع. تأتي الصلاة بمعنى المساجد أو موضع الصلاة، بمعنى المساجد أو موضع الصلاة. ومنه قوله تعالى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. لا، بمعنى المساجد أو موضع الصلاة. المعنى الخامس، المعاني الأربعة تحفظ يا إخوانا: بتفرق كتير جدا معاك. المعنى الخامس تأتي بمعنى الشريعة أو الدين. ومنه قوله تعالى قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك، صلاتك هنا بمعنى إيه؟ الشريعة أو الدين. ديت إيه؟ خمس معانا جاءت بها الصلاة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك آخر شيء، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. عيدهم تاني يا اخوان. كتبت يا شيخ مهد؟ كتبت يا حمد؟ اعيدهم تاني. ماشي. يقول فضلها الصلاة من آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي عمود الإسلام، وقد فرضها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فوق سبع سماوات، وذلك دليل على أهميتها في حياة المسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقد جاء في فضلها والحث عليها أحاديث كثيرة، منها قولهم صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. اكتب عندك ويشترط لكي تكفر هذه الطاعات، ويشترط لكي تكفر هذه الطاعات الصغائر شرطان. الأول الإتيان بالفرائض، الثاني اجتناب الكبائر. فإذا تحقق الشرطان كفرت الصغائر، فإذا تحقق الشرطان كفرت الصغائر، فإذا تحقق الشرطان اللي هم إيه؟ لحظات اللي هم إيه؟ الإتيان بالفرائض واجتناب الكبائر، كفرت الإيه؟ الصغائر. أيوة شيماء. نعم. ماذا تريد منها؟ نعم. اسأل أخونا أكرمه الله عن قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الآية. فهنا ربنا عز وجل اشترط لتكفير السيئات اللي هي الصغائر اجتناب الكبائر. الجواب هذه الآية من العام الذي يخصص بالسنة كما هو معلوم. يبقى بناء على ذلك الصغائر لكي تكفر لابد من الإتيان بالفرائض ولابد من اجتناب الكبائر. طيب، هل أمليت عليكم قبل ذلك ضابط الكبيرة وضابط الصغيرة؟ كأن أمليتها، لعلني أمليتها شيخ عادل؟ ما أمليتهاش؟ أنا غلطان لكم. اكتبها. ضابط الكبيرة اللي هي إيه؟ تجتنب ها؟ ويفعل الإنسان الفرائض حتى تكفر الإيه؟ الصغائر. يبقى لازم أعرف الكبائر. اكتب عندك ضابط الكبيرة، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة، أو وعيد، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة، أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة، من لعن أو غضب أو براءة. معنى الكلام ده كل ذنب وجدنا له عقوبة مقدرة في الدنيا زي السرقة والزنا صح وشرب الخمر، وباتفاق يدخل فيها شرب المخدرات، واخد بالك؟ ديت عباره عن ذنوب الشرع وضع لها عقوبه ايه؟ مقدره في الدنيا اللي هي المعروفه. او ذنب اخر عليه وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن. يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فكل من تشبه بامرأة أو كل امرأة تشبهت برجل كبيرة من الكبائر. خذوا بالكم كبيرة من الكبائر، لأن هنا اللعن. طيب، أو غضب، يعني يأتي الشرع غضب الله على كذا، أو براءة ليس منا. كل هذه يا أخوانا النصوص سبقت بهذا الوعيد فهي من الكبائر. واضح كده؟ اكتب عندك ضابط الصغيرة. ما كان دون الحدين، ما كان دون الحدين. ايه معنى الحدين؟ يعني ليس له عقوبة مقدرة في الدنيا وليس له وعيد شديد خاص في الآخرة. كويس كده؟ طيب، نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. استعدوا لصلاة المغرب، نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا، والله عز وجل هو المأمول والمسؤول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.